الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
يسر النشاط الثقافي بمركز ثانوية العز بن عبد السلام أن يستضيف في بداية موسمه الثاني فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، فجزاه الله خيرا على تلبية هذه الدعوة. موضوع المحاضرة عن أثر العبادة في حياة المسلم، وبعد ذلك سيتاح فرصة لإجابة على أسئلة الشباب من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا.
طيب، هل يمكن أن أقرأ شوية؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه يسرني أن أتقدم بين أيديكم في هذا المركز المضاف إلى العز بن عبد السلام رحمه الله، في هذه الليلة الموافقة في 19 من شهر ذي الحجة عام 1400. يسرني ذلك لأنني أحب دائما أن يلتقي أهل العلم الناس ولا سيما بالشباب منهم لما في ذلك من الخير ومعرفة الحق والمناقشة فيه حتى تأتلف القلوب على دين الله عز وجل وعلى عبادة الله التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه الليلة، أو على الأصح موضوع لقائنا في هذه الليلة، هو الكلام عن أثر العبادة، الأثر المنجز في هذه الدنيا والأثر الموعود في الدار الآخرة. وقبل أن نتكلم على أثر العبادة، ينبغي لنا أن نعرف ما هي العبادة وما هي الشروط العامة في قبولها. فنقول إن العبادة، وأرجو أن تكونوا معنا لأن ما سألقيه إن شاء الله تعالى سوف تحصل في مناقشة، أقول إن العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. أما الأول فمعناه أن العبادة تطلق على نفس فعل العبد، وهي حركاته القولية والفعلية القلبية والظاهرة. فمثلا وضوئي، يعني حركتي في الوضوء، هذا هو التعبد. كذلك حركة القلب من الخوف والرجاء وما أشبهه، هذا أيضا هو فعل العبد. وتطلق العبادة المعنى الثاني وهو المتعبد به، وحينئذ نقول كما قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالوضوء والصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق بالمال والجاه والبدن، هذه أعمال ظاهرة. أما الأعمال الباطنة فمثل التوكل على الله عز وجل والخشية منه والخوف منه ومراقبته وما إلى ذلك من الأعمال التي محلها القلب. فإذا العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد الذي هو حركات الإنسان القولية والفعلية والقلبية، والثاني المتعبد به وهي الأمور المشروعة التي تعبد الله بها عبادة، والتي حدها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واعلم أن مبنى العبادة على أمرين: أحدهما المحبة، والثاني التعظيم. مرة أخرى، مبنى العبادة على أمرين: أحدهما المحبة والثاني التعظيم. بمعنى أن الذي يبعث على العبادة والذي يحث عليها والذي يجعل الإنسان يقوم بها هما هذان الأمران: المحبة والتعظيم. فبمحبة المعبود يحصل فعل الأمر، لأنه إذا أحب معبوده امتثل أمره ليصل إليه. وبتعظيم المعبود يكون ترك النهي. ونحن نعلم جميعا أن الشرع إما أمور يطلب من العبد فعلها، وإما أمور يطلب من العبد إيش؟ تركها. كل الشرع إما أمور يطلب من العبد فعلها، وإما أمور يطلب من العبد تركها. فالتي يطلب من العبد فعلها مبنية على المحبة، لأن من أحب شيئا طلبه وطلب الوصول إليه. والتي هي منهيات التي يطلب تركها، تركها مبني على أي شيء؟ على التعظيم، لأن من عظم شيئا خافه، ومن خافه فلا بد أن يدع ما نهى عنه لئلا يقع في عقوبته. أرجو الانتباه، بارك الله فيكم. أقول إن العبادة مبناها على أمرين: أحدهما المحبة، والثاني إيش؟ التعظيم. فالمحبة تبعث على فعل الأوامر، والتعظيم يبعث على ترك النواهي. ونحن نعلم جميعا أن شريعة الله إما أوامر يطلب فعلها، وإما نواهي يطلب تركها. فالأوامر يبعث على فعلها محبة الآمر، والنواهي يبعث على تركها تعظيم الآمر والخوف منه. انتبه لهذا. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة أساسها المحبة، والرهبة أساسها التعظيم. والأقف على هذا على هذه الجملة حتى نناقش فيما مضى، فنقول إن العبادة تطلق على أربعة معاني، إن أخطأت فقوموني. العبادة تطلق على أربعة معاني. طيب تفضل بينها لنا وأنت واقف. نعم أي نعم، التعبد والمتعبد به. طيب أحسن، تطلق على معنيين، التعبد والمتعبد به. ما هو التعبد؟ طيب تفضل. لا لا، التعبد فعل فعل العابد، يعني حركات الإنسان، حركته في الوضوء، في الصلاة، في الحج كذا. طيب المتعبد به ما هو؟ تفضل. أحسن. طيب المتعبد به نحده، يعني أفضل ما، يعني أحسن ما رأيت من الحدود، حد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والأمثلة كثيرة جدا. قلنا إن مبنى العبادة على أمرين، مبنى العبادة على أمرين، سواء التعبد أو المتعبد به مبني على أمرين. نعم، أحدهما طيب المحبة والتعظيم. أحسن، المحبة تبعث الإنسان على أي شيء؟ من يعرف؟ لا اللي أخذ ما يعرف. نعم أي نعم. لا لا، المحبة تبعث، نعم اللي جنبه. أحسن، المحبة تبعث على فعل الأوامر، ووجه ذلك ما أشرت إليه، أن من أحب شيئا إيش طلب الوصول إليه. طيب التعظيم يبعث، نعم إيش، على اجتناب النواهي. أحسن، لأن من عظم شيئا خاف منه، فإذا خاف منه هرب من معصيته لئلا يقع في عقابه. طيب بارك الله فيك، كل عبادة لا يمكن قبولها إلا بشرطين أساسيين دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسله. أقول لرسله أو أقول والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ أقول المتابعة لرسله، لأن الأديان السابقة حين قيامها العمل بها عبادة ولا لا؟ قولوا يا جماعة العمل بها عبادة. إذا سمعنا من أهل العلم والمتابعة لرسول الله، فإما أن يراد بالرسول هنا الجنس، وإما أن يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول إن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعمل بدين سوى دينه، لأن دينه ناسخ لجميع الأديان. الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ما معنى الإخلاص لله؟ أخلص الشيء إذا أزال عنه الشوائب، ومنه يقال لبن خالص، يعني غير مخلوط بماء. فالإخلاص لله معناه تنقية القصد من الشوائب، بأن لا يريد الإنسان بعبادته شيئا سوى الله عز وجل، لا يريد بها أن يمدح أمام الناس، ولا يريد بها أن ينال شيئا من الدنيا، ولا يريد بها مالا ولا يريد بها مرتبة. المهم أنه يخلص العبادة لله. انتبه لهذا الشرط، وهو شرط من أشق ما يكون على النفس. قد يقول الإنسان ما أسهل الإخلاص، والحق أنه ليس كذلك. الإخلاص أشد شيء على النفس، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أسأل الله أن يخلص لي ولكم النية. الإخلاص صعب. كثير من الناس قد يخلص لله عز وجل، لكن تجد في قلبه شيئا من إرادة الدنيا، لو لم يرد إلا أن يعيش عيشة حميدة. لأن بعض الناس يتعبد الله علشان ينال الحياة الطيبة، لأن من آثار العبادة الحياة الطيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إذا قصدت في عبادتك وجه الله فهذا هو الإخلاص. إذن الإخلاص أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يريد عرضا من الدنيا أطلاقا. المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان متمشيا في عمله على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يفعل ويقول ما يقول، يدع ما يدع. فما هو ضد الإخلاص؟ ضده الشرك. وما هو ضد الاتباع؟ ضده البدعة. إذن الإخلاص أن يقصد بعبادته وجه الله والدار الآخرة، فلا يشرك مع الله أحد، فلا يشرك مع الله أحدا. والمتابعة أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فلا يبتدع في دينه ما ليس منه. ما هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله؟ استمع: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه فيها الشرطين، أو فيها شرطان ولا شرط واحد؟ يلا يا الشباب، فيها الشرطان أو شرط واحد؟ من يعرف يشير بيده؟ تفضل. ها؟ أصبر، فيها شرطان ولا شرط واحد؟ طيب بين لي وجه ذلك. مخلصين له الدين، هذا إخلاص. حنفاء، أحسن، بارك الله فيك. في هذه الآية الشرطان: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء، هذه المتابعة. طيب، وقال الله تعالى عن محمد رسول الله والذين معه، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أتم الآية، هذه في سورة الفتح كل مغيبها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ما أعذركم في تحميل الآية؟ ها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا الإخلاص. يبتغون من الله الفضل والرضوان، لا يريدون عرضا من الدنيا، ففي هذا الإخلاص. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه المتابعة، وإن كان هي أيضا تشمل الإخلاص. أما من السنة فاستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يشير إلى أي شيء؟ إلى الإخلاص. ثم ضرب مثلا في الهجرة فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انتبه، رجلان هاجرا العمل واحد ولا متنوع؟ ها؟ واحد، لكن القصد مختلف. الأول هاجر إلى الله ورسوله فنال مقصوده، الثاني هاجر إلى الدنيا أو إلى متاع الدنيا من شهوة البطن أو الفرج فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الإخلاص. المتابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود. طيب أسألكم سؤال عارض، رد هو اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا اسم تفضيل ولا ما هو؟ ايش مصدر بمعنى اسم المفعول؟ هل تأتيني بمثال بارك الله فيك لمصدر بمعنى اسم المفعول غير هذا؟ طيب الحمل في البطن بمعنى وإن كنا ولاة حمل، الحمل في البطن بمعنى محمول، وهذا شائع في اللغة العربية. طيب الآن الشرطان الأساسيان لقبول العبادة أن تكون مبنية على أن تتضمن شرطين هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة، انتبه لها، لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة. السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. أعيد مرة ثانية، لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. أعيدها الثالثة وأطالبكم بإعادتها علي: لا تتحقق المتابعة حتى يوافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. من يعيدها علي؟ ما شاء الله، الحمد لله. طيب أخ، أي نعم نعم نعم. والصفة والزمان والمكان، أحسن. طيب ناخذ عليها أمثلة. السبب بمعنى أن يكون سبب هذه العبادة ثابتا شرعا، فإن لم يكن ثابتا شرعا فإنها ليست عبادة ولا تقبل. إذا عطس الإنسان فقال الحمد لله موافقا للشرع في السبب ولا لا؟ ها؟ لأن الشرع أمر الإنسان العاطس أن يحمد الله، فالعطاس سبب للحمد. إذا تجشأ الإنسان فحمد الله، هل يكون هذا موافقا للشرع؟ تعرفون الجشاء ولا لا؟ ها؟ الجشاء ما تعرفونه؟ معروف الجشاء، إذا امتلأ بطن الإنسان وهضم منه شيء ظهر صوت، هذا الصوت يسمى جشاء، ويسمى عند العامة ترى الناس تختلف في اللغة، مش يسمى عندكم أتغار. طيب لو حمد الله عند الثغرة مثلا هل يكون موافقا للشرف السبب ولا لا؟ نعم. اثنين احداكم تفضل. ما ورد؟ اذا نقول لا يشرع هذا الشيء. انتهى رجل من قراءته وعند انتهائه منها قال صدق الله العظيم. قل يا اخ. اي نعم تفضل. هل فيها المتابعة للشرع؟ لماذا؟ لأنه لم يرد، بل إن الذي ورد خلاف ذلك في الواقع. فقد قرأ ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا بكل أمة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، فسكت ابن مسعود ولم يقل ها صدق الله العظيم. وقرأ زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى ختمها ولم يقل صدق الله العظيم. طيب، ما تقولون في رجل ضحى بفرس؟ الأخ هذا عندي، ما تقول في رجل ضحى بفرس؟ تقبل الأضحية ولا ما تقبل؟ فرس يساوي 10,000 ريال، وآخر ضحى بشاة ب200 ريال، الشاة تقبل والفرس ها؟ قل لي تقبل ولا ما تقبل أضحيته ها؟ لا تقبل. ما الذي خالفت فيه الشريعة؟ طيب الفرس يقول الفرس يؤكل، خالفها في الجن. بارك الله فيك، احسنت. طيب، رجل صلى الظهر 5، قول يا اخ. تقبل صلاته ولا لا؟ ها؟ اي نعم، صلى الظهر 5 ركعات. ها؟ سؤالي هل تقبل أم لا؟ هذا رجل جاء إلينا وقال أنا صليت الظهر 5 متعمدا. نعم. لماذا؟ خالفت إيش؟ إيه لكن خالفت الشريعة في الجنس؟ ما ضبطت الأشياء الست التي لابد فيها من موافقة؟ القدر. طيب بارك الله، إذا لا تقبل لمخالفة الشريعة في قدرها. اسرع. رجل أدى الحج في ذي القعدة. نعم أنت. قل ليش؟ مخالفة في الزمان. طيب، رمى الجمرات في اليوم 11 قبل الزوال. ها؟ أو ما حجزت؟ ما حجزت؟ طيب، نعم يعني. قل أنت، اللي وراك. رمى الجمرات 3 في اليوم 11 قبل الزوال. مع بارك الله فيك، عجب، لا تتفصل. سألتك الآن، رجل رمى الجمرات 3 يوم 11 قبل الزواج، يقبل رمي ولا ما يقبل؟ ما يقبل. وش اللي خالف الشرع؟ خالف هذا الزمان. أحسنت. تسأل. رجل اعتكف في بيته. الأخ. أي نعم. أين مكان الاعتكاف؟ في المسجد، وهذا اعتكف في البيت فلا يقبل. طيب أحسنت. الآن بارك الله فيكم، الآن تبين لنا أن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. تفرع على هذين، وأرجو أن تنتبه أن كل من تعبد لله بعبادة فإننا نقول له هات الدليل، كل من تعبد لله بعبادة فإننا نقول له هات الدليل حتى تتحقق المتابعة. عرفتم يا جماعة؟ ولهذا لو قال قائل أنا الآن أعمل هذه الأعمال أتقرب لله به وأشعر بأن قلبي يلين ويتقرب من الله، كيف تمنعوني؟ نقول له هنا الأصل في العبادات، وش الأصل فيها؟ الأصل في العبادات المنع، انتبه لهذه القاعدة، الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، لأن من شرط قبولها المتابعة، وإذا لم يكن لها أصل فأين المتابعة؟ ولهذا الذين أحدثوا احتفالات في ليلة المعراج كما يزعمون، هل يقبل منهم هذا الاحتفال ولا يرد؟ يرد في يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، أحدثوا احتفالات ترد ولا لا؟ ترد، وعلى هذا فقيس. وبعد هذا الكلام في تاريخ العبادة ومبنى العبادة وشروط العبادة ننتقل إلى ثمرات العبادة. للعبادة ثمرات عاجلة وموعودة، عاجلة في الدنيا وموعودة في الآخرة. أما في الدنيا فإن من ثمراتها الحياة الطيبة، لقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه ثمرة الدنيا، في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا لو فتشت في قلوب العالم لوجدت أسعد الناس وأشرحهم صدرا وأشدهم طمأنينة قلب من آمن وعمل صالحا، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الجملة أيها الطلاب، هذه الجملة جملة شرطية يتحقق وجود المشروط بوجود إيش؟ بوجود الشرط. والذي قال لنا هذه الجملة الشرطية من هو؟ الله، ووعده حق وقوله صدق. فهذه من ثمرات العبادة، أن يكون الإنسان حيا حياة طيبة. وإني أسألكم، هل المراد بطيب الحياة كثرة الأموال والبنين؟ لا، ولكن المراد بطيب الحياة سرور القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس وكون الإنسان دائما مسرورا. وكثرة المال والبنين قد توجب سوء الحياة إذا لم يكن الإنسان مؤمنا عاملا الصالحات. ومن ثمرات العبادة ولا سيما الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن الإنسان إذا عبد ربه فإن عبادته لله تعالى صلة به سبحانه وتعالى، فإذا اتصل بالله فإن قلبه يستنير ويرغب أن يعود إلى عبادة الله تعالى. ونحن نشعر إذا قمنا بعبادة على وجه الإخلاص التام وصفاء الذهن والخلو من الشوائب، نشعر بأننا نتذكر هذه العبادة ولذتها وحلاوتها ولو كان لنا عنها سنين عديدة. فهذا من فوائد العبادة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولا سيما الصلاة. دليل ذلك قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الواقع فشاهد بذلك، فإن الإنسان كلما تذكر العبادة التي كان بها متصلا بربه فإنه يحصل له ارتداع عن المحرمات ورغبة في الطاعات. ومن ثمرات العبادة أن الإنسان يزداد بها علما، فكلما تعبد الإنسان لله بما عمل بما علم ازداد بذلك علما. واستمع إلى قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وتأمل ذلك في نفسك، فإنك كلما ازددت عبادة ازداد علمك واستنار قلبك وحافظت على ما كنت عالما به من قبل. ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ومن ثمرات العبادة أنها تحسن سلوك المرء مع غيره من الناس، وتصلح المجتمع أفرادا وأمما، ويظهر ذلك جليا في العبادات التي شرع الشارع الاجتماع عليها كصلاة الجماعة مثلا. والشارع جعل للأمة الإسلامية اجتماعات يومية واجتماعات أسبوعية أكبر منها، واجتماعات سنوية أكبر من ذلك. الاجتماعات اليومية على الصلوات الخمس، والأسبوعية على إيش؟ ها؟ لا، صلاة الجماعة الجمعة صح، والحولية صلاة الأعياد، والعمرية العمرية الحج، فإن الحج يجب في العمر مرة، لكنه في الحقيقة سنوي، لأن إقامة الحج كل سنة فرض كفاية كما قاله أهل العلم. المهم أن القيام بالعبادة صلاح للمجتمع وسبب للأخلاق الفاضلة التي يتحلى بها العابد. ولكن احذر يا أخي أن تعبد الله على جهل، بل لا تعبد الله إلا على بصيرة وعلم، وإلا كان فيك شبه من فئة ضالة. فمن هي؟ إذا عبدت الله على جهل كان فيك شبه من فئة ضالة، من هي؟ نعم، واحد منكم يقوم تفضل. ها؟ النصارى؟ اي نعم. اسأل. طيب، اذا عن لك عبادة او طرأ في ذهنك عبادة وشككت هل هي مشروعة او غير مشروعة، ما الواجب عليك؟ الواجب ان تمتنع، وان زين الشيطان في قلبك فامتنع. وما اكثر الذين يفتون الناس اليوم بغير علم، حتى يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بعبادات لم يشرعها الله عز وجل، فاحذر من هذا. فهذه أربع فوائد أو ثمرات من ثمرات العبادة، والثمرات أكثر، لكن الإخوان كأنهم يشيرون إلى أن ننهي الكلام في هذا الموضوع لأن لديهم أسئلة، فأنتم إن وافقتموهم على رأيهم توقفنا، وإن شئتم أن نستمر استمرنا، وبالله التوفيق. ماذا تريدون؟ ها؟ طيب الاخوان يقولون في الاسئله فيها فوائد متنوعه ويمكن ناتي شيء مما نريد ايضا. اذا ننهي هذا الكلام ونسال الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وخير الكلام ما قل وجل. اسال الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والاخره وان يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين.
سائل يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نسمع عن مذهب يقال له المذهب الاباضي، لو سمحتم يا شيخ تبينون لنا هذا المذهب جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الواقع ان بيان هذا المذهب في هذا الوقت ليس مناسبا، ولكني احيل هذا السائل على الكتب المؤلفه في بيان فرق الامه مثل الفصل لابن حزم والملل والنحل للشهرستاني وغيرهما من الكتب التي الفت في هذا الشان. نعم.
قضية الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله وأرجو من الله أن يجمعني وإياك وجميع المسلمين في جناته.
آمين.
وسؤالي هو أنني أريد أن أدرس فرعا من العلوم، وهذا العلم يستلزم الدراسة في الخارج، وإني خائف على ديني عندما أذهب إلى هذه البلاد الكافرة، فلقد استشرت أقاربي وأصدقائي ولكنهم رفضوا مبدأ الدراسة في الخارج إلا واحدا أو اثنين من الأصدقاء، ولقد صليت صلاة الاستخارة مرتين، وبعد كل صلاة أراني أحب الدراسة في هذا الفرع من العلوم التي تستلزم الذهاب إلى الخارج، فما رأي فضيلتكم بارك الله فيكم، مع العلم أن الزواج ممنوع لأن هذه الدراسة عسكرية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعلني وإياك من أحبابه وأن يجمعنا وإياك وإخوان المسلمين في جنات النعيم. أما ما ذكرت من الدراسة في الخارج، الدراسة في الخارج خطيرة جدا، بل السفر إلى الخارج خطير جدا، وكم من أناس سافروا إلى الخارج فرجعوا بدين غير ما ذهبوا به والعياذ بالله، أو رجعوا بأخلاق غير ما ذهبوا بها، نسأل الله العافية. وكم من أناس سافروا إلى الخارج وكانوا دعاة إلى الخير، بل كانوا قدوة في الخير، حتى إنهم لا يفوقون الموجودين في بلاد الإسلام. ومثل هذه ترجع إلى الشخص نفسه، والذي أرى أنه لا يجوز السفر إلى الخارج سفرا يقيم فيه الإنسان إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات، لأن هناك سيتعرض لشبهات من النصارى ومن دعاة الضلال ممن ينتسبون إلى الإسلام، والإسلام بريء منهم، فلا بد أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات. أما من لم يكن لديه علم يدفع به الشبهات فمعنى ذلك أنه ذهب إلى البحر بغير سفينة، أو نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح. والثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات، لأن الشهوات هناك والمغريات كثيرة تغري الإنسان وتجعل الحليم سفيها إلا من عصم الله عز وجل. والثالث أن يكون في ضرورة للسفر، بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاده، فإن كان يوجد فإنه لا يجوز أن يسافر إلى الخارج لأنه في غنى عن السفر إلى الخارج. فهذه الشروط الثلاثة طبقها على نفسك، فإن رأيت في دينك قوة وفي علمك عمقا والناس محتاجون إلى علمك أو إلى هذا العلم الذي تسافر من أجله وليس في البلد ما يقوم مقامه فلا بأس، وإلا فحماية الدين أهم من كل شيء.
سهل يقول: هل هناك فرق في سترة المصلي بين المسجد الحرام وغيره من المساجد؟
الصحيح أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لأن الأدلة عامة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله: باب السترة بمكة وغيرها. فلا فرق بين مكة وغيرها. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويمر بين يديه الطائفون رجالا ونساء، فهذا الحديث في صحته نظر لجهالة أحد رواته، وعلى تقدير صحته فإن ذلك في مكان الطواف، لأن المكان للطائفين ومن صلى في مكانهم فهو الذي تعدى عليهم، فليس له الحق في أن يمنعهم. وأما ما سوى ذلك فإن مكة وغيرها على حد سواء.
سائل يقول: إني حججت عن والدتي هذا العام، ومعروف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. السؤال: هل تغفر ذنوبي أم ذنوب والدتي؟ أسألون مأجوري.
الذي يظهر من النصوص أن الذي له الحجة هو الذي تغفر ذنوبه، ولهذا لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي لا يثبت عن راحلة قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن الحج يقع عن المحجوج عنه ولا شك فيه. وإذا كان يقع عن المحجوج عنه فإن ما يترتب عليه من أحكام وآثار تكون للمحجوج عنه، لكن الحاج عن الغير ولا سيما إذا حج الإنسان عن أبيه وأمه يكون محسنا لذلك الغير، ويكون بارا بوالديه، فيعطى ثواب المحسن وثواب البار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن الشاب ملتزم وأسير مع الشباب الملتزمين بطريق الحق إن شاء الله، ويذهبون إلى أماكن وزيارات فيما بينهم، وعندما أقول لوالدي أو لوالدي يرفضان، فما الحكم في ذلك؟ هل أعطيهما؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما ذكرت عن نفسك من أنك شاب ملتزم فإني أهنئك عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه وسائر إخواننا الملتزمين دين الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الالتزام مبنيا على العلم والبرهان. أما منع والديك من مصاحبة أهل الخير فإنه لا وجه له، وإني أنصح هذين الوالدين وأمثالهما، أنصحهم من معارضة أولادهم في مصاحبة الأخيار، وأقول إن هذا منهم سفه، فالإنسان يحب من ذريته أن تكون ذرية صالحة، كما قال الله تعالى: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والإنسان العاقل يفرح إذا وجد أبناءه أو بناته مع أصحاب من ذوي الخير والرشد والصلاح، فنصيحتي لهذين الوالدين وأمثالهما أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يكونوا حجر عثرة يحولون بين أولادهم وبين الرجال الصالحين. أما بالنسبة لمشكلتك مع والديك في هذا الأمر فأرى أن تصاحب الأخلاق ولا تطع والديك في ذلك، فإنه لا طاعة لهما في مثل هذا الأمر الذي ليس فيه ضرر عليهما، بل فيه تفويت منفعة لك، وربما يكون فيه ضرر عليك، لأن الإنسان لا بد له من أصحاب، فإما أن يكون أهل خير وإما أن يكون أهل شر. فأنت استمر في مصاحبة الأخيار، ولا حرج عليك في مداراة الوالدين في هذه الحال، بمعنى أن تخفي عنهما مصاحبة هؤلاء الأخيار حتى تهدأ نفوسهما وتأتيهما شيئا فشيئا تبين لهم فائدة صحبة الرجل الطيب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة.
شاب يقول: أنا شاب أخرج مع إخوة من الشباب أصغر مني سنا، فأعمل بعض الأعمال لقصد تربيتهم، فمثلا إذا خرجت معهم في رحلة من الرحلات قمت الليل وأيقظتهم بالصلاة، مع أنني لا أقوم الليل في البيت، ولكن قصدي من ذلك مقصد شرعي ألا وقت تربيتهم على العبادة، فما رأيكم في ذلك؟
رأيي في ذلك أنه خير، أن هذا خير، أي أن كون الإنسان يتعبد الله عز وجل في مثل هذه الرحلات لا رياء ولا سمعة، ولكن ليحمل غيره على التعبد لله تعالى بها، وهو في نفسه يحاول ما استطاع أن يتعبد الله بها في وحدته وخلوته. فالمهم أن فعل الإنسان الخير وملازمته عليه من أجل أن يحمل غيره على ذلك مقصد حسن ولا ينافي الإخلاص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
سائل يقول: الذي يأتي إلى مكة كل جمعة هل تنصحه يعتمر في كل جمعة؟ السؤال الثاني له يقول: الذي يأتي مكة في كل يوم من خارج مكة هل عليه أن يطوف، أي أن يبدأ بالطواف في كل يوم؟
أما الأول الذي يأتي إلى مكة كل جمعة يأتيها من بعيد من بلده، فإنه لا حرج عليه أن يعتمر كل أسبوع، لأن شعره ينبت في هذه المدة فيحصل على النسك وهو الحلق أو التقصير، وإن كان التقصير هنا قد يكون متعذرا، ولكن لو جعلها جمعة من وراء جمعة لكان أقرب إلى إصابة الصواب. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كراهة الموالاة بين العمرتين، وقال إن ذلك باتفاق السلف. والإمام أحمد رحمه الله حد زمنا معينا وقال: إذا اسود رأسه فليعتمر. واسوداد الرأس بعد حلقه وإن كان الناس يختلفون فيه بعض الشيء، لكنه في حدود 15 يوما أو 20 يوما يكون ذلك. أما من يدخل إلى مكة كل يوم فإنه لا يلزمه البداء بالطواف، وما اشتهر عند الناس من أن تحية المسجد الحرام الطواف، فالمراد به من دخل لهذا الغرض، أي من دخل للطواف فإنه يبدأ به ولا يحتاج أن يصلي ركعتين. وأما من دخل المسجد الحرام لغير الطواف كمن دخله للصلاة أو لقراءة علم أو ما أشبه ذلك، فإنه كغيره من المساجد تحيته أن يصلي ركعتين.
سائل يقول: هل يخدش في الإخلاص أن يطلب الإنسان الأجر الدنيوي الحاصل من العبادة كمن يطلب من صلاته نقاء النفس وصفاء السريرة؟
نعم، هذا لا شك أنه ينقص الإخلاص، يعني من يقصر شيئا من الدنيا بعمله الصالح لا شك أنه ينقص الإخلاص، كما أشار إلى ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح التوحيد. ولو نوى وجه الله والدار الآخرة حصل له ذلك بالتبع، فهناك فرق بين من يجعل هذه النية أصلا ومن يجعلها تبعا. فأنت انوي بعبادتك التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، وما يتفرع عن ذلك فإنه يأتي بالتبع لا تجعله أصلا.
الثاني يقول: هل يجب على الإمام أن يمد الله أكبر في الجلوس للتشهد الأول والأخير؟
لا يجب على الإمام أن يفرق بين التكبير في الصلاة بحيث يجعل للجلوس تكبيرة معينة وللركوع تكبيرة معينة وللقيام تكبيرة معينة، هذا لا يجب بلا شك، وما علمت أحدا من العلماء قال بوجوبه. ولكن قل لي هل يشرع ذلك، بمعنى هل نقول للإمام ينبغي أن تفرق بين التكبير والجواب لا يشرع ذلك، فإنني لا أعلم في السنة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين التكبيرات، والعلماء رحمهم الله ما قالوا إنه يفرق، أو العلماء رحمهم الله لم يقولوا إنه يفرق بين التكبيرات. غاية ما قيل في هذا ما قاله بعض العلماء إنه يمد التكبير من السجود إلى القيام ومن القيام إلى السجود، قالوا لطول الفصل بينهما، فإن أطول انتقال يكون في الصلاة من السجود إلى القيام أو من القيام إلى السجود، قالوا فيمد التكبير ليكون ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهاء الانتقال. هذا قاله بعض العلماء. أما أن يجعل للجلوس التشهد تكبيرا معينا يمده فهذا لم يقله حتى العلماء فيما اطلعت عليه من كلامهم. وبناء عليه فالذي أرى أن يجعل الإمام التكبيرات سواء، لأن أي إنسان يفرق بين التكبيرات سوف يطالب بالدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر رقي عليه وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولو كان يفرق بين التكبيرات لكان الاهتمام به يحصل بدون أن يصعد على المنبر. وقد وجدت فائدة من عدم التمييز بين التكبيرات، وهي أن المأموم يحرص على ضبط صلاته، لأنه يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو يجلس في موضع القيام فيخشى أمام الناس، يكون ضابط للركعات بنفسه، لكن لو اعتمد على تكبير الإمام صرح وبدأ يهوجس ولا يهتم، يمشي على هذا التكبير، إذا مده الإمام جلس وإذا لم يمده قام، وحينئذ يكون ذلك سببا لانشغال المأموم بالوساوس، لأنه يتابع الإمام على حسب نبرات صوته في التكبير. فوجدت من ذلك فائدة، وهي أن المأمومين كل واحد منهم يحرص على ضبط عدد الركعات ولا يسرح بالوساوس.
يقول متى
يبدأ
وقت أذكار الصباح
المساء،
وهل يجوز
قولها
بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر
وصلاة
المغرب؟
نعم، أذكار الصباح تبتدي بطلوع الفجر، ويجوز أن يقول الإنسان بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر، ويمتد وقتها إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن كل هذا من الصبح. وأما أذكار المساء فإنها تبتدي من آخر النهار وتمتد إلى أول الليل. هذا فيما ذكر أنه من أذكار الصباح والمساء، أما ما خصص بالليل فإنه يكون بالليل، مثل قراءة آية الكرسي، من قرأها في ليلة لم يسأل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فإنهما ما قرئتا في ليلة إلا كفتا قارئهما. فالمهم أن ما قيد بالليل يكون بالليل، وما قيد في النهار يكون في النهار، وما قيد في الصباح أو المساء فإنه يكون في الصباح أو المساء. وقد علمت أن المساء يكون في آخر النهار وأول الليل، والصباح يكون من طلوع الفجر.
فضيلة الشيخ، نحن شباب في مركز الصيفين، ونحن نصلي فيه المغرب والعشاء، فقط، أي ليس في مسجد ولكن في مصلى، مع أننا نسمع النداء من المسجد خارج المركز. ولقد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجل. وما وراء، ما رأيكم في الصلاة في المركز؟
إذا كان المسجد قريبا من المركز فإن الواجب أن يصلى في المسجد، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الواجب في صلاة الجماعة أن تكون في المساجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا حصلت الجماعة ولو في غير المسجد فإن ذلك مجزئ ومبرئ للذمة، وإن كان الأفضل المسجد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فإذا رأى القائم على هذا المركز أن في خروج المنتسبين إليه إضاعة للوقت، وربما لا يرجعون، ورأى أن اجتماعهم أضبط وأن اجتماعهم أيضا يستلزم أن لا يتأخر أحد منهم عن الصلاة، ورأى من المصلحة أن يصلوا في مكانهم، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
أنا شاب عمري 18 عاما، وإذا ذهبت إلى أقاربي من نسائي الطب لا يتحجبون عني ويقولون إنك صغير ولن نتحجب عنك إلا بعد الزواج، فهل أذهب إليهم أم أقطعهم؟
الواجب أن تذهب إليهم وتنصحهم وتقول لهم إن هذا الذي قالوه وأنهن لا يحتجبن عنك إلا بعد الزواج قول باطل لا أصل له، فلن يبيح الله عز وجل للمرأة أن تبدي وجهها ويديها إلا للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وأما البالغ أو المراهق فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده، ذلك لأن عمره كبير والفتنة قد تحصل في كشف الوجه له، فإن أصررنا على أن يبقين على ما هن عليه من هذه المعصية فلا حرج عليك في مقاطعتهن لأنهن مصرات على المعصية، نسأل الله العافية.
يقول ما رأيك في أب يمنع ابنه عن صلاة الفجر ويقول له لا تذهب للصلاة لأنك تزعجنا في الليل إذا قمت للصلاة؟ السؤال، هل يهجر هذا الابن أباه مع العلم أنه إذا هجر والده لم يجد من يؤويه ويستره؟
أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه كما أحببتنا فيه. وأما بالنسبة لما ذكرت من أن والدك يمنعك من صلاة الفجر ويقول إنك تزعجنا، فإني أشكو إلى الله عز وجل أن يوجد مثل هذا في مجتمعنا، فإن هذا الأب الذي ينكر على ابنه أن يصلي الفجر بحجة أنه يزعجه، أفلا يعلم هذا الرجل المسكين أنه هو نفسه قد يزعج بسوء العاقبة وبالعذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فكيف يأتي هذا المسكين الذي أسأل الله له الهداية ويقول لابنه لا تصلي؟ هل هذا إلا مضادة ومنادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أرجو من الله، أشكو إلى الله تعالى، إني أشكو إلى الله أن يوجد مثل هذا في مجتمعنا، وأسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعنا من هذا وأمثاله بهدايتهم إلى الحق والصراط المستقيم. وأقول لابن أخرج إلى صلاة الفجر وإن جزع ولدك من ذلك وإنهاك عن هذا، وأما مقاطعته فلا تقاطعه إذا لم يكن لك بد من البقاء عنده، لأن مقاطعتك إياه تستلزم أن تضيع، ولكن اجلس عنده، ومع هذا فلا تيأس بل اسأل الله له الهداية والتوفيق، وناصحه في كل مناسبة وقد يهديه الله عز وجل.
ما حكم من يقرأ القرآن عند الناس بصوت فيه خشوع بصوت جميل؟
إيش أعد؟
ما حكم الذي يقرأ القرآن عند الناس بصوت فيه خشوع بصوت جميل ولكن إذا كان وحده قرأه بسرعة؟
تحسين القراءة في القرآن عند سماع الغير لها لا بأس به، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان حسن الصوت والقراءة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال أوسمعت ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحسن قراءة القرآن من أجل استماع غيره له بما في ذلك من المعونة على البر والتقوى. فإن الإنسان إذا كان حسن الصوت جميل القراءة فإن الأسماع تصغي إليه وتلتذ بقراءته وتستمع إليه، ويكون بذلك عون على الاستماع لكلام الله عز وجل وتدبر معانيه. ولا حرج عليه في مثل هذا إذا حسنه إذا كان غيره يستمع إليه، أما إذا كان وحده فإنه يسرع فيه. ولكن يجب أن نعلم أن الإسراع بالقرآن على وجه يسقط الحروف أو بعضها لا يجوز، أما الإسراع الذي يكون لكن مع المحافظة على الحروف فلا بأس به.
يقول: أين تقضي الأرملة مدتها؟ وهل يجب أن تكون في بيت زوجها؟ وهل يجوز خروجها لحضور جمعة أو صلاة عيد؟ وهل تحتجب الأرملة عن رؤية الرجال المحارم أو غيرهم؟
يعني بالأرملة التي توفي عنها زوجها أين تعتد؟ فنقول تعتد في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، ويبلغ الكتاب أجله إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبمضي 4 أشهر و10 أيام من موته لا من علمها. وانتبه، لو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي تطلق وبعد موته بدقائق وضعت الحمل، هل انقضت عدتها؟ ما الجواب؟ الجواب نعم تنقضي عدتها. امرأة توفي عنها زوجها وهي تطلق وبعد موته بدقائق وضعت الحمل فإن عدتها تنتهي وتحل للأزواج حينئذ. يعني لو تزوجها إنسان قبل أن يدفن زوجها الأول لحل له ذلك، لأن الله يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسبيعة السمية رضي الله عنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فيجب على المرأة المحادة أن تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ويجب عليها أن تمتنع من كل لباس زينة، ويجب عليها أن تمتنع من التحلي سواء كان في العنق أو في الأذن أو في اليد أو في الرجل، ويجب عليها أن لا تتطيب إلا بالبخور عند الطهارة من الحيض للضرورة لذلك، ويجب عليها أن لا تتزين أي أن لا تتحسن بالتحسينات من الكحل والتلوين تلوين الشفتين وما أشبه ذلك. ويجوز لها أن تخاطب الرجال، ويجوز لها أن تكلمهم في التلفون، ويجوز لها أن تخرج في الليل إلى سطح البيت، ويجوز لها أن تنظر إلى القمر حال إبداره. وأما ما اشتهر عند العامة من أن المرأة لا تنظر إلى القمر المحادة لا تنظر إلى القمر حال إبداره فهذا لا أصل له، وكذلك ما اشتهر عند العامة أنها لا تخرج إلى سطح البيت فهذا لا أصل له. وكذلك يجوز للمحادة أن تغتسل كل وقت ولا حرج عليها في الاغتسال، وأما ظن العامة أنها لا تغتسل إلا يوم الجمعة فهذا لا أصل له. ويجوز لها أيضا أن تقلم أظفارها وأن تسرح شعرها ولا حرج عليه في هذا كله. ومن البدع التي يفعلها بعض الناس أنه إذا تمت العدة خرجت المحادة بشيء معها من الطعام أو من الدراهم وتصدقت به على أول من يلاقيها، هذا أيضا لا أصل له. ولكن إذا تمت العدة فإنه لا يجب عليها حينئذ أن تمسك عما كان تمسكه تمسك عنه في حال العدة.
سائل يقول: نسمع عن صلاة التسبيح أو التسابيح، ما حكم هذه الصلاة مع العلم أنني قرأتها في بعض الكتب ووردت في بعض الأحاديث نرجو من فضيلتكم توضيح ما إذا كانت مشروعة أم لا.
نعم، صلاة التسابيح أو التسبيح غير مشروعة لأن حديثها شاذ متنا وشاذ عملا. أما شذوذه المتني فلأنه مخالف لما عهد من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظه نكارا أيضا مثل قوله يا عماه وما أشبه ذلك في مقدمته حيث يخاطب العباس. وأما شذوذها عملا فلأنه لم يعمل بها إلا قليل من الناس، ومثل هذه الصلاة لو كانت مشروعة لكانت مشهورة بين الأمة بما فيها من الفضل ولكانت معلومة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حديثها كذب وإنه لم يستحبها أحد من الأئمة. وعلى القاعدة التي أشرنا إليها حيث أنه لا بد من أن يتيقن أن جنسها مشروع، وإلا لم تكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أرى في هذه الصلاة أنها غير مشروعة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله تعالى بها لعدم صحة حديثها.
شاب يقول إنني أشعر في كثير من المرات بعدم الخشوع في العبادات مع أنني أخلص النية لله وأتابع، وإني ولله الحمد أصوم الاثنين والخميس وأصلي جميع الصلوات في المسجد، وإني ولله الحمد لا أزل في نفسي كبرا، ومع ذلك لا أشعر بالخشوع مع أنني أقوم بجميع الشروط، فما الحل في نظركم؟
أسأل الله تعالى أن يثبت هذا الأخ السائل على الحق ظاهرا وباطنا. وأما عدم الخشوع بالصلاة في عباداته فإن كان يريد بالخشوع البكاء فإن هذا ليس بشرط، أي أن الخشوع هو ظهور الذل والتعظيم لله عز وجل والمحبة سواء بكى الإنسان أم لم يبكي. وأقول له استمر على ما أنت عليه ولا تفكر في هذا الأمر، لا تفكر في أن فيك عيبا وهو عدم الخشوع، لأن الشيطان يأتيك من هذه الناحية ويقول لك أنت لم تخشى في عبادتك وأنت لم تخلص لله وما أشبه هذا من الكلام الذي يلقيه الشيطان في قلبك. فأرى أن تتلهى عن هذا كله وأن تستمر في عبادتك وفيما أنت عليه، وأن تسأل الله عز وجل الزيادة من فضله، والله عز وجل أكرم من عبده، فإن من تقرب إلى الله تعالى شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله تعالى هرولة، فالله عز وجل أكرم من عبده. فإذا علم من قلبك أنك صادق النية وأنك محسن العمل فالله تعالى أكرم وفضله أوسع.
السؤال الثاني، رجل اعتمر وأدى مناسك العمرة ونسي أن يحلق أو يقصر ولبس ثيابه
ناسيا،
فما الحكم في ذلك؟
السائل موجود يا بخير، السائل موجود. على كل حال ما أدري ماذا صار، هل أحد ذكره فحلق أو قصر أو لم يذكره حتى الآن، أو أنه شرع في الحد قبل أن يحلق أو يقصر، ما أدري، ولكني سأجيب على كل الاحتمالات وهو أدرى بنفسي. فنقول إذا نسي الإنسان أن يقصر بعد أن طاف وسعى وهو معتمر ثم لبس ثيابه فإنه إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر وعليه ثياب الإحرام. لماذا؟ لأنه إذا لم يقصر لم يحل، وإذا لم يحل حرم عليه اللباس المعتاد، فيجب عليه أن يخلعه ثم يقصر. فإن قصر بدون أن يخلعه جاهلا فلا شيء عليه. أما إذا كان لم يقصر حتى أحرم بالحج فإن عليه أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. وأما إذا نسى أن يقصر ولم يحج فإنه متى ذكر قصر، لأن التقصير لا آخر لوقته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكذلك من نسى التقصير فإنه قصر متى ذكر.
رجل في يده جبيرة وإذا أراد الصلاة توضأ ولا يمسح على جبيرة مع العلم بذلك ونسي المسح عليها، فما الحكم في صلاته؟
إذا كان على الإنسان جبيرة وهي ما يوضع على الجرح، وكذلك لو كان فيه لزقة وهو ما يوضع على إذا كان على الإنسان كبيرة جبيرة وهي ما يوضع على الكفر، أو كان عليه لزقة توضع على جرح أو على فتح، فإن الواجب عليه عند الطهارة إذا كانت في أعضاء الطهارة أن يمسح عليها. فإن نسي أن يمسح عليها وجب عليه إعادة الطهارة من جديد والمسح عليها، وأن يعيد الصلاة التي صلاها في هذه الطهارة التي لم يمسح فيها على الجبيرة، لأن المسح على الجبيرة قائم مقام الغسل. ومعلوم أن الإنسان لو نسي أن يغسل عضوه الذي يجب عليه المطهرة فإن طهارته لم تتم، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة إذا ذكر.
سؤال من سائل يقول: هل من الممكن عبادة الله وحده بالحب وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعفه، كما ذكر ابن القيم؟
هذا الحديث في صحته نظر، ولا أدري هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، ولكن لا شك أن الناس تختلف أحوالهم، فمن الناس من يغلب جانب المحبة والرجاء، ومنهم من يغلب جانب التعظيم والخوف. والأولى للإنسان أن يكون في سيره إلى الله عز وجل جامعا بين الخوف والرجاء. والعلماء رحمهم الله أرباب السلوك اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول يغلب جانب الرجاء، ومنهم من يقول يغلب جانب الخوف، ومنهم من يقول إذا هم بالمعصية فليغلب جانب الخوف، وإذا كان قد فعلها وتاب منها فليغلب جانب الرجاء، أي يغلب جانب الرجاء في باب الأوامر وجانب الخوف في باب النواهي. ومنهم من يقول إذا كان صحيحا فليغلب جانب الخوف، وإذا كان مريضا فليغلب جانب الرجاء. ولكن الأصل أن الأولى أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا، كما قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. والخوف والرجاء للسائر إلى الله تعالى بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما اختل طيرانه.
سؤال الثاني يقول: هل هناك أقوال باطنة حسب تعريف
ابن
تيمية للعبادة؟
نعم هناك أعمال باطنة بالنسبة للعبادة. الأعمال الباطنة هي أعمال القلوب، والقلب له قول وله عمل. أما قوله فهو الإقرار والتصديق، وأما عمله فهو الخوف والرجاء والمحبة وما أشبه ذلك مما يكون فيه تحرك للقلب. وأنتم تعلمون الفرق بين مجرد الإقرار والتصديق وبين الحركة القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتعظيم وما أشبه ذلك.
رجل متزوج ويريد أن يتزوج أسرة، هل يعطي الزوجة الأولى مثل مهر الزوجة الثانية، حيث أن بعض الناس يقولون بأن هذا
لا يجب على من أراد أن يتزوج امرأة أخرى أن يعطي الأولى شيئا، لا مقدار المهر مهر الثانية ولا دونه ولا أكثر منه، وذلك لأن الله تعالى قد أباح للإنسان أن يتزوج من النساء إلى أربع، فهو قد فعل مباحا. وكون بعض النساء إذا تزوج عليهن الزوج غضبن وزعلن وربما يهجرن الزوج أو ربما يهربن إلى أهلهن، فإن هذا كله من الغيرة التي لا تحمد. والمرأة العاقلة المؤمنة هي التي تعذر زوجها في فعل ما أحل الله له. والخلاصة أنه لا يجب عليه أن يعطي الزوجة الأولى شيئا أبدا، لأن من حقه أن يتزوج بمن شاء في الحدود التي حددها الشرع. نعم إذا أراد أن يعطيها ما يجبر قلبها من باب التبرع والتطوع فإن هذا لا بأس به.
يقول: ما رأي فضيلتكم في طالب العلم المبتدئ في الفقه؟ هل تنصحه أن يبدأ بقراءة كتب المتون وشرحها أم في كتب الأحكام الشرعية؟
أحكام
الشرعية.
إيه؟ ما أدري ماذا يريد السائل بقول كتب الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية هي كتب الفقه. والذي أشير عليه به أن يقرأ كتب الفقه المختصرة، لكن على شيخ يبين له الراجح بالدليل، لأن كتب الفقه قد تكون مبنية على التقليد المحض، فحينئذ يكون فيها خطأ أحيانا. وعليه فإن الأفضل أن يكون درسه على عالم يبين له الأحكام، أن يبين له الصحيح حتى يكون فقهه مبنيا على القول الراجح. وهذا يرجع إلى العالم الذي يتلقى العلم منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن المعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا نقول مثلا الزارع والماكر، ولكننا نجد في بعض كتب السلف أعلاما تطع على الله تعالى مثل الشارع، الصانع، المشرع، فما رأيك يا شيخ بارك الله فيك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم غير الوصف، فالاسم هو ما تسمى الله به عز وجل، وأما الوصف فإنه هو الذي يكون من باب الفعل، مثل قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن إيش؟ أم نحن منشئون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا يراد به الوصف. ولهذا لما جاء في الخالق اسم من أسماء الله جاءت بلفظ المفرد: إن ربك هو الخلاق العليم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إذا قال الخالق البارئ، بخلاف ما يقصد به الفعل الخالقون. على كل حال الفعل غير الاسم، يعني ما دل على الصفة التي هي فعل من أفعاله فهو غير الاسم الذي تسمى به. ولهذا نقول إن ما دل على فعل من أفعاله مما هو وصف أي اسم فاعل فإنه يجوز أن يطلق على الله من باب الخبر لا من باب التسمية، لأن الأخبار أوسع من الإنشاء. فالصانع والمريد والفاعل والمتكلم كلها من أوصافه وليس من أسمائه. وبهذه المناسبة أود أن الأقسام ثلاثة: القسم الأول الأسماء، والثاني الأوصاف التي يوصف بها ولا تحتمل نقصا، والثالث الأوصاف التي يوصف بها في قيد، بمعنى أن إطلاقها يكون نقصا. بل هناك شيء رابع وهو ما كان نقصا محضا. فالأقسام إذن أربعة: الأول ما تسمى الله به مثل الرحمن، الرحيم، الله، هذه صفات كمال ليس فيها نقص وجه من الوجوه كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. الثاني ما كانت خبرا، فهذه الأخبار تكون مقيدة على حسب ما جاءت به، وإن كانت تتضمن كمالا أحيانا ونقصا أحيانا فإنها لا تذكر على سبيل الإطلاق. فالماكر مثلا لا يخبر عنه بأنه ماكر على سبيل الإطلاق، وإن كان يخبر عنه بأنه متكلم على سبيل الإطلاق، لأن الماكر تكون للمدح وتكون للذم. أما القسم الرابع وهو ما كان ذما محرم فإنه لا يجوز، مثل الأعمى الأصم وما أشبه ذلك، هذه لا تجوز على الله مطلقة لأنها كلها نقص. فالأقسام إذن أربعة: اسم، خبر لا يتضمن نقصا، خبر يكون نقصا في حال دون حال، خبر هو نقص بكل حال. فالأول يطلق على الله ويسمى به، والأخير لا يطلق على الله أبدا لا خبرا ولا اسما، والثاني يطلق على الله مثل المتكلم والمريد والصانع، والثالث يطلق عليه مقيدا فيقال إن الله تعالى ماكر بما يمكر به، مستهزئ بما يستهزئ به، ولا يطلق على الله على سبيل الإطلاق.
يقول: لقد سمعت من رجل ثقة عن عالم بعلوم القرآن ويعتبر حجة في ذلك يقول إن التجويد واجب، فما رأيك بهذا الحكم؟
الذي أرى أن التجويد إن كان المراد به إقامة الحروف بحركاتها فهذا واجب، ولا يجوز لأحد أن يغيره، لأن ذلك تغيير لكلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يغير حتى وإن كان التغيير لا يكيل المعنى. أما إذا كان المراد بالتجويد ما يعرف من القواعد التي يلتزم فيها المجود صفات الحروف فليس هذا بواجب، ولا يمكن لأحد أن يقيم الحجة على وجوبه، بل إننا نسمع، بل أقول إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمد الله والرحمن والرحيم في قراءته، ومن المعلوم أن هذه لا 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 تحتاج إلى مد، فمدها طبيعي يأتي بدون قصد، وهي ممدودة بحسب السنة غير مستحقة للمد بحسب قواعد التجويد المعروفة. اللهم إلا إذا وقعت عند الوقف فإنه يكون لها مد عارض. فالذي تدل عليه الأدلة أن التجويد ينقسم إلى قسمين: إقامة الحروف بحركاتها وهذا واجب، إقامة الحروف بحركاتها وصفاتها فهذا ليس بواجب، يعني الصفات.
السؤال الأخير يقول: هل يباح للمسلم أن يوصي إخوانه بالدعاء له، وما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي بدعائك؟
أما هذا الأثر فهو غير صحيح، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعول عليه. وأما دعاء الإنسان لأخيه، وأما طلب الإنسان من أخيه أن يدعو له، فهذا يكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن يطلب منه الدعاء لعموم المسلمين، فهذا لا بأس به، وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب من العباس أن يدعو للمسلمين بالغيث، لأن الطالب الآن لا يريد الشيء لنفسه خاصة. والثاني أن يطلب من أخيه الدعاء لمصلحته ومصلحة أخيه، أما مصلحته فظاهر، وأما مصلحة أخيه فيريد بذلك أن ينتفع أخوه بالدعاء من أجل إحسانه إلى الطالب، وأن ينتفع بالدعاء لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فهذا أيضا لا بأس به. أما الوجه الثالث أن يطلب منه الدعاء لمصلحته الخاصة، ولا يلاحظ أن الداعي ينتفع بذلك، فهذا لا ينبغي، حتى جعله بعض العلماء من نوعا من المسألة المذمومة. ثم إن اعتماد الإنسان على غيره كان يقول ادعو الله لي ادعو الله لي قد يمنعه من أن يسأل هو لنفسه، ثم إنه قد يوجب لهذا المطلوب منه أن يغتر بنفسه وأن يرى أنه أهل لطلب الدعاء منه، وهذه مسألة أشد خطرا من مدح الإنسان أمام وجهه. فصارت الوجوه الآن ثلاثة: أن يكون الطلب لمصلحة المسلمين عموما فهذا لا بأس به وقد جاء فيه الآثار. الثاني أن يقصد الطالب منفعة نفسه ومنفعة أخيه. والثالث أن يقصد لذلك منفعة نفسه الخاصة، فهذا الأخير لا ينبغي ولكنه ليس بحرام.
جزا الله الشيخ كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يثيبه على ما قضى من وقت مع هؤلاء الشبيبة. معنا ورقة من أحد الإخوة يطلب فيها هاتف الشيخ، يريد أن يتصل به إن عندنا له مشكلة، فمن أراد أن يكتب رقم الهاتف فليكتب. الرقم من الشمال 06-364-2170، 06-364-2170. وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونرجو أن تكون يرحمكم الله.